بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الثالث، وذكرنا يعني ما يرتبط بفقرة لا ضرر، وكان الاعتماد في تشخيص مفاد لا ضرر، وأنه هو عبارة عن نفي الضرر بوجوده التكويني الخارجي الحقيقي، لكن مع تقييده بما يكون ناشئا من الشريعة أو من الحكم الشرعي. أن السبب في ترجيح هذا المفاد هو القرينة التي ذكرها وأمور أخرى. بالنسبة للقرينة اللي هي أنه كون الضرر التكويني موجود في الخارج، وهذا معناه أن الرواية ليست ناظرة إلى الأضرار التكوينية. والأمر الآخر هو كون النبي المتكلم بهذا الكلام هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو مشرع، عندما يتكلم بكلام يتكلم بما هو مشرع مقنن، لا بما هو خالق أو مكون أو كذا. هذا الشارع عندما يتكلم بكلام ظاهره أنه يتكلم بما هو مشرع، مو هو مخبر عن قضايا تكوينية وأمثالها. هذه القرينة هي من مجموع الأمران، هذه تنسجم كما ذكرنا مع مثل الضرر المستند إلى الشارع بما هو شارع، يعني الضرر الناشئ من الشريعة اللي هو المعنى اللي يختاره. وعليه فحينئذ يرفع اليد عن إطلاق الإطلاق الظهور السابع اللي ذكر سبع ظهورات، آخر هو إطلاق الضرر وعدم إرادة حصة خاصة منه. هذا نرفع اليد عن هذا الإطلاق ونلتزم بأن الضرر المنفي هو ضرر حصة خاصة من الضرر، وهي الضرر الناشئ من الشريعة، ونحافظ على الظهورات الأخرى. وإذا حافظنا على الظهورات الأخرى حينئذ تنتفي كل الاحتمالات السابقة. فمثلا ما ذكر شيخ الشريعة ينتفي بالظهور الأول مثلا، وهو شنو؟ لا نافية لا ناهية. مثلا ما ذكر الشيخ الأنصاري أو ما ذكر صاحب الكفاية ينتفي بنفي الأعمال العنايات اللي يتوقف عليها من ذهب إليه، وهذا خلاف الظاهر. أعمال العناية بعينها من أنحاء العنايات المتقدمة هو خلاف الظهور. فنحافظ على هذا، حافظنا على الظهور يعني معناه ماكو عناية، وإذا ماكو عناية معناه ينتفي ما ذهب إليه صاحب الكفاية الذي يعتمد على إحدى هذه العنايات. كذلك ما ذهب إليه المحقق النهيني والشيخ الأنصاري ينتفي بما تقدم من أن الظاهر أن الضرر مأخوذ على نحو الموضوعية لا على نحو شنو الطريقية، أنه ضرر وما هو ضرر وما هو ضرر، مو بما هو عنوان شنو للحكم كما يقول المحقق النهيني، مو بما هو عنوان للحكم. هذا معنى أخذ على نحو الطريقية. فإذا حافظنا على هذا الظهور وقلنا أن الضرر مأخوذ بما هو ضرر مو بما هو مشير إلى الحكم الشرعي حتى يكون النفي متوجه إلى الحكم الضرري، فمعناه أنه ينتفي الاحتمال الذي ذهب إليه أو الوجه الذي ذهب إليه هؤلاء. وهكذا باقي الاحتمالات الأخرى هي تنتفي بأحد هذه الظهورات التي يلتزم بها. وهذا هو ما يرتبط، خلاصة ما يمكن توضيحه فيما يرتبط بفقرة لا ضرر. أما بالنسبة إلى فقرة لا ضرر، هو عند رأي في لا ضرر يختلف به عن الباقين، ويقول بأنه الذي يفهم عرفا من لا ضرر الفقرة هو تعمد الإضرار بلا حق، هذا اللي يفهم من الضرار المنفي، تعمد الإضرار بلا حق، يعني تعمد الضرر وتقصد الضرر باستخدام حقا من الحقوق على نحو يوقع الضرر بالغير. شخص يتعسف في استخدام الحق ويوقع الضرر بالغير، يلحق الضرر بالغير، هذا هو اللي يطلق عليه ماذا؟ الضرار. فهو التعمد في ماذا؟ في الحاق الضرر بالغير عن طريق التعسف في استخدام الحق الممنوح له من قبل الشارع. ومن هنا يكون ذاك الحق الذي يتعسف هذا في استخدامه لإيقاع الضرر بالغير يكون سببا وذريعة للحاق الضرر بالغير والإضرار بماذا؟ بالغير. ومن هنا يكون لها ضرر نافي لذلك الحق باعتبار أن هذا الحق، هذا الشخص تعسف تفنن في استخدامه لإلحاق الضرر بالغير، يكون هذا الحق هو سبب الإضرار بالغير فيكون منفيا بلا ضرار. ومن هنا يقول بأننا نستفيد من لا ضرار معنى لا نستفيده من ماذا؟ من لا ضرار. لا ضرار لا تكفي وحدها لنفي هذا الحق، وإنما نفي هذا الحق الذي يتعسف هذا الشخص بتطبيقه وباستخدامه لإيقاع الضرر بالغير، نفيه يستفاد من لا ضرار لا من لا ضرار. ويوضح هذا الأمر ويقول بأنه أن الحكم تارة يكون بذاته ضرريا، هو بذاته هو حكم ضرري بقطع النظر عن أي شيء آخر غيره، من قبيل ماذا؟ اللزوم في البيع الغبني، اللزوم في البيع الغبني هذا حكم ضرري، هو بذاته ضرري، هو بذاته يوجب الوقوع في ماذا؟ في الضرر. وأخرى يكون الحكم ضرريا لكن مو بذاته، وإنما بامتثاله، بامتثاله بمعنى أنه ضرري يكون بتوسط ما يعبر عنه بإرادة مقهورة، بتوسط إرادة مقهورة، كما في وجوب الوضوء. وجوب الوضوء، وجوب الوضوء يكون ضرر بامتثاله، أصل الحكم مو ضرري، لكن امتثاله يوقع المكلف في ماذا؟ في الضرر. فيكون الضرر بتوسط إرادة المكلف المقهورة لإرادة ماذا؟ لإرادة المولى، لأن المولى أوجب عليه الوضوء، أوجب عليه الوضوء، فإرادته تكون مقهورة لإرادة المولى فيأتي بالوضوء فيقع في ماذا؟ في الضرر. فوجوب الوضوء يكون ضرريا بتوسط هذه الإرادة المكفورة، العبد المطيع لمولاه تكون إرادته مكفورة للمولى لإرادة المولى، فيمتثل التكليف فيقع في ماذا؟ في الضرر. فهذا الحكم هو وجوب الوضوء يكون ضرري بامتثاله وبتوسط الإرادة المكفورة من قبل للمكلف، مو بنفسي ماذا؟ نفس الحكم بنفسه يكون ضرري، هذا القسم الثاني. القسم الثالث هو لا، ما يكون ضرريا بتوسط إرادة غير مقهورة، إرادة متمردة من قبل العابد، بتوسط إرادة غير مقهورة، هذا هو القسم الثالث. مقصود من توسط إرادة غير مقهورة هو أن العبد بسوء اختياره وعامدا وعاصيا هو يستغل هذا الحكم الشرعي ويوقع الضرر بماذا؟ بغيره، يستغل هذا الحكم الشرعي ويوقع الضرر بغيره، فيكون هذا الحكم الشرعي ضرريا بتوسط إرادة متمردة، إرادة غير مقدورة، إرادة غير ممتثلة من للحكم الشرعي، لكن هو يستغل هذا الحكم الشرعي لإيقاع الضرر بماذا؟ بالغير. ويمثل لهذا بمسألة مورد الرواية هي لا ضرر، قضية سمرة بن جندب، جواز الدخول إلى عرقه بلا استئذان، هذا حكم شرعي، جواز الدخول إلى عرقه بلا استئذان هذا حكم شرعي. زين، هذا الحكم الشرعي حكم ضرري، حكم ضرري بتوسط إرادة غير مقدورة، بهذا المعنى، بمعنى أن العبد بسوء اختياره هو ماذا؟ هو يستخدم هذا الحق لإلحاق الضرر شنو؟ بالغير. هذه الأحكام الثلاثة، هذه الأحكام الثلاثة هذه كلها يمكن نفيها يقول بلا ضرر، بلا ضرر. الأول يمكن نفيه بلا ضرر، ليش؟ لأنه لزوم البيع الغبني هذا حكم هو بنفسه ضرري، والمفروض أن الضرر تنفي الحكم شنو؟ المسبب شنو؟ للضرر، فينتفي اللزوم، فينتفي اللزوم. أو بحسب ما هو يرى لا ضرر تنفي الضرر الناشئ من شنو؟ من الشريعة. وقلنا لازم هذا هو شنو؟ هو نفي الحكم الشرعي المسبب من الضرر، فهذا الحكم باللزوم على المعاملة الغبنية هذا يسبب الضرر ويلحق الضرر فيكون منفيا، لا ضرر تنفيا. الثاني أيضا ينتفي بلا ضرر كما هو واضح، وجوب الوضوء، وجوب الوضوء اللي هو حكم ضرري يقول بتوسط إرادة غير مقهورة، بتوسط إرادة مقهورة، هذا أيضا ينتفي. لماذا؟ لأن وجوب الوضوء بامتثاله يكون ضرريا، فإيجاب الوضوء على المكلف في حال معينة يكون ضرريا بامتثاله، إذن هو حكم يكون مسبب سببا للضرر وينشأ منه الضرر فيكون هذا الحكم منفيا بلا ضرر فيرتفع وجوب الوضوء. الثالث يقول أيضا ينتفي بلا ضرر، وهو هذا الحكم الضرر اللي عبر عنه بتوسط إرادة غير مقهورة، بتوسط إرادة غير مقهورة، وهو جواز الدخول إلى عرقه إلى ملكه من دون استئذان، من دون استئذان. هذا جواز الدخول، هذا جواز الدخول ضرري، هو يسبب الضرر، يسبب الضرر يلحق الضرر. إذا جوزنا له الدخول بالإنسان سوف يلحق الضرر بماذا؟ بالأنصاري. هذا أيضا حكم ينشأ منه الضرر ويكون موجبا للضرر، ولو عرف الإنسان يقول موجب للضرر بشكل كذا دقيق، لكنه لو عرف يعتبر أنه لأنه هو جوز الشارع له الدخول فهذا سوف يلحق الضرر بماذا؟ بالأنصاري، يقيده ويسلب حريته وكذا إلى آخره، فيلحق الضرر بماذا؟ بالأنصاري. هذا الجواز أيضا يرتفع بماذا؟ بلا ضرر، يرتفع بلا ضرر، فيرتفع الجواز، ويرتفع الجواز يثبت شنو؟ التحريم، يثبت تحريم الدخول إلى ملكه من غير شنو؟ من غير استئذان. هذا كله يثبت بماذا؟ يثبت بلا ضرر، اللزوم في البيع الغبني ينتفي، وجوب الوضوء ينتفي، جواز الدخول بلا استثناء لأنه حكم ينشأ منه الضرر أيضا يكون ماذا؟ منفيا، فيرتفع الجواز وتثبت ماذا؟ حرمة الدخول بلا شنو؟ بلا استئذان. يقول هذا وحده هل يكفي؟ هل يكفي هذا وحده لمنع الحاق الضرر بالأنصاري؟ لمنع الحاق الضرر بالغير لمن يريد أن يتعسف في تطبيق الحق، يتعسف في تطبيق الحق ويكون متمرد وعاصي يقول خلي يكون حرام علي أنا، حرم علي الدخول بلا استئذان، لا ضرر، نفت الجواز، فثبت ماذا؟ حرمة الدخول بلا استثناء. هذا عاصي ومتمرد، هو عند إرادة غير مقهورة لإرادة المولى، فهو يقول بالرغم من أن الدخول بلا استئذان حرام، أنا أستخدم حقي، أستخدم هذا الحق لماذا؟ لي فالحاق الضرر بماذا؟ بالأنصاري. في هذه الحالة يقول يأتي دور لا ضرر لا ضرار، يأتي دور لا ضرار لنفي ماذا؟ لنفي الحق، لنفي هذا الحكم الشرعي الذي يريد هذا المتمرد استخدام تعسفا لإلحاق الضرر بالغير. ما هو هذا الحكم الشرعي الذي يريد استخدامه لإلحاق الضرر بالغير؟ هو هذا الحق، حق الدخول إلى ملكة، حق الدخول إلى ملكة، هذا الحق هو يتعسف في تطبيقه ويطبق بشكل تعسفي لإلحاق الضرر بالغير. كأن لا ضرر تريد ماذا؟ تريد أن ترفع هذا المبرر، يقول هذا قاعد يستخدم هذا الحق ويأخذ مبرر لإلحاق الضرر بالغير، فهي ترفع هذا الحق، فحينئذ يثبت أنه لا حق له في ماذا؟ في هذا الذي في عذقه، لا حق له في عذقه، ولذا قال بأنه اقلعها ورمي بها شنو وجه، ما لحق في هذا العذق، يسقط حقه في هذا العذق، لأنه وجود هذه الشجرة والنهلة هي التي تكون سبب في ماذا؟ في الأضرار بالغير. فهو يريد أن يقطع هذا الشيء ويقلع هذا الذي يكون مبرر لإلحاق الضرر بالغير باستخدام هذا الحق، هذا حقه في هذا العذق يكون مرتفعا، وإذا أمره بقلع الشجرة ورميها على كذا إلى آخره. فإذا يستفاد من لا ضرار شيء لم يكن يستفاد من ماذا؟ من لا ضرار. هذا خلاصة ما نذكره في محل الكلام. ومن خلال المناقشات والتقييم لهذا الرأي يتضح هذا الوجه أكثر. هذا الوجه أكو اعتراضات عليه، من جملة الاعتراضات على هذا الوجه هو أن يقال بأنه أن الظهورات الأخرى غير الظهور السابع اللي هو رشحها للسقوط، رشحها لرفع اليد عنه الظهور السابع، ويبقى الظهورات الأخرى على حالة، ذكر من جملة الأدلة على هذا التقديم هو أن هذا الظهور ظهور إطلاقي، بينما الظهورات الأخرى ظهورات وضعية، الظهورات الستة الأخرى كلها ظهورات وضعية، هذا هو ظهور إطلاقي. وعندما يدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور إطلاقي وبين رفع اليد عن ظهور وضعي، لا أشكال أنه يرجح رفع اليد عن الظهور الإطلاقي باعتبار أنه أضعف من الظهورات الشنو، من الظهورات الوضعية كما ذكر في محله. هذا الاعتراض الأول يقول بأنه من قال بأن الظهورات الأخرى هي ظهورات شنو وضعية؟ جميع الظهورات الأخرى هي ظهورات وضعية، من مو معلوم أن جميع الظهورات الأخرى هي ظهورات وضعية حتى تتقدم على الظهور السابع وهو الظهور ماذا؟ وهو الظهور الإطلاقي. لأن بعض هذه الظهورات ليست ظهورات إطلاقية، أقول بعض هذه الظهورات هي ظهورات إطلاقية، بعض الظهورات الأخرى هي ظهورات ماذا؟ ظهورات إطلاقية، ويكون حالها حال الظهور السابع، فلا وجه شنو للترجيح، يعني لا وجه للالتزام بأن الظهور السابع هو الذي يسقط، ليش؟ لأنه في قباله يوجد ظهور مثله إطلاقي ولا مرجح في المقام. هذا الاعتراض يعني يمكن الجواب عنه لأنه لا يبعد أن مقصود السيد الشيخ قدس الله نفسه من الظهورات الوضعية، يعني هو الظهور الظهورات الغير المستندة إلى مقدمات الحكمة، مو الظهور الوضعي اللي يكون ظهور ثابت على أساس الوضع اللغوي المعروف، وإنما هي الظهورات الغير المستندة إلى مقدمات الحكمة، فيكون أعم من الظهور الثابت بالوضع والظهور الثابت بقرائن عامة أو خاصة، لكن غير مقدمات شنو؟ غير مقدمات الحكمة. فمقصود من الظهورات الوضعية يعني الظهور الذي يثبت للكلام سواء كان بسبب الوضع أو بسبب القرينة الخاصة أو بسبب القرينة العامة، لكن غير القرينة العامة لابد من أن نقول أنها غير مقدمات شنو؟ الحكمة. هذا مقصود ظاهرا والله العالم من الظهورات الوضعية. مين يقول أن هذه الظهورات الستة كلها هي ظهورات وضعية بمعنى أنها ناشئة من وضع اللغة أو الهيئة بمعنى معين، وإنما يريد أن يقول بأن هذا الكلام يكون ظاهر في هذا المعنى، ظاهر في هذا. فهذا الظهور ينشأ من الوضع، ينشأ من قرينة عامة غير مقدمات الحكمة، ينشأ من شيء آخر، من عصر من الأصول، عصر من الأصول اللغوية، ومن قصار عدم التقدير. بالنتيجة هاي تعطي ظهور علما للكلام في عدم التقدير. رسالة عدم التقدير أصل عقلائي بنى عليه العقلاء في باب تشخيص الظهور، فتعطي ظهورا للكلام في ماذا؟ في عدم وجود التقدير. هذا ظهور ورعي، ظهور ورعي بهذا المعنى، بمعنى أنه ليس مستندا إلى مقدمات الحكمة. بناء على هذا الكلام حينئذ إذا لاحظنا الظهورات الستة المتقدمة سنجد أنها كلها ليست مستندة إلى مقدمات الحكمة، بل هي أما مستندة إلى الوضع أو مستندة إلى ماذا؟ إلى أمور أخرى من قبيل الأصول اللفظية، من قبيل قرائن عامة وأمثال هذه الأمور. مفروض مثلا أن لا ظاهرة في النفي، قد يقال أن هذا الظهور ورعي مثلا، أو أن هذا أنه الظهور أن الكلام ظاهر في عدم التقدير، هذا مستند إلى أصالة عدم الشنو؟ عدم التقدير، مو لا مقدمات الحكمة. وهكذا سائر الظهورات التي ذكرت سابقا هي ليست ظهورات أطلاقية، يعني مستندة إلى ماذا؟ إلى مقدمات الحكمة، أن يكون المتكلم في مقام البيان وأن لا ينسى القرينة، مقدمات الحكمة المعروفة. لا، هو ليس مستند إلى ماذا؟ إلى مقدمات الحكمة، وإنما هي ظهورات وضعية بهذا المعنى العام، بهذا المعنى العام. فحينئذ يمكن تصحيح كلامه بماذا؟ بأنه ليس في قبال الظهور السابع الأخير اللي هو ظهور إطلاقي، واضح ظهور إطلاقي، لأن يعني قعدنا كلمة ضرر، هل المراد بالضرر مطلق الضرر أو حصة خاصة شنو منه؟ تجي مقدمات الحكمة تقول أنه لو أراد الحصة الخاصة شنو لبينها مثلا، وهو في مقام البيان، وهذا أنه ما بين الحصة الخاصة فيكون مراده هو ماذا؟ هو مطلق الضرر، هذا ظهور إطلاقي. بينما الظهورات الأخرى ليست بهذا الشكل، ليست بهذا الشكل حتى يقال بأن هذا الظهور الإطلاقي يوجد في قبال ظهور إطلاقي آخر، فلا موجب علما لإسقاط هذا الظهور والأخذ بذاك الظهور، ولماذا لا نعكس مثلا؟ الاعتراض الثاني الذي يذكر في المقام هو أن يقال بأن هذه القرينة التي استند إليها لترشيح الظهور السابع للسقوط ورفع اليد عنه، هذه القرينة اللي هي عبارة عن قرينة أن المتكلم هو مشرع وأنه من الأضرار التكوينية الموجودة في الخارج بلا إشكال، هذه القرينة نسبتها إلى الظهورات الأخرى نسبة واحدة، نسبة واحدة، فهي قرينة لا يعني تحتم إسقاط الظهور السابع والالتزام بما اختاره من أن المقصود هو نفي الضرر التكويني بوجوده الحقيقي، لكن مع تقييده بأنه ناشئ من الشريعة ومن الحكم الشرعي، ما يعني ما تعين اختيار هذا في قبال ماذا الوجوه الأخرى. لماذا؟ لأنه هي قرينة حيادية، قرينة يمكن استفادة منها لإثبات هذا المعنى هذا الوجه، ويمكن الاستفادة منها لإثبات الوجه الآخر أو الوجوه الأخرى. ما تعين هذا ليش؟ لأن هذه القرينة غاية ما يمكن أن تدل عليه هو أن الشارع ليس بصدد نفي الأضرار التكوينية الخارجية، أن الشارع ليس بهذا الصدد أن ينفي الأضرار التكوينية الخارجية، فهو ليس ناظر إلى الأضرار التكوينية الخارجية، لأن هذا لا يناسب كون المشرع، لا يناسب وقوع الأضرار الخارجية التكوينية ماذا في الخارج. فإذن هو ليس ناظر إلى الأضرار التكوينية في الخارج، وإنما هو ناظر علما إلى تشريعاته، ناظر إلى عالم الشرع عالم التشريع. هاي القرينة من كل مفادها هذا، فهذا أعم ماذا مما يقوله، يعني هذا كما ينسجم مع ما يقوله من أن المقصود بالحديث هو نفي الضرر التكويني بوجود الحقيقي، لكن مع تقييده بما ينشأ من الشريعة، إذا قيدنا بما ينشأ من الشريعة ينسجم مع هذا كما هو قال، كذلك ينسجم مع ما يقول المرزا. شنو هو اللي يقول المرزا هذا؟ بأنه النفي هو ابتداء متوجه علما إلى الحكم شنو الضرري، يعني أصلا ابتداء متوجه إلى عالم التشريع، ناظر إلى عالم التشريع. فعندما يقول مزد أنه ما ينظر إليه المتكلم بهذا الحديث هو عالم التشريع، ويكون المقصود هو نفي الحكم الموجب للضرار، فهذا ينسجم مع هذه القرينة. هذه القرينة تقول بأن الحديث لا ينظر إلى الأضرار التكوينية الخارجية، وإنما ينظر إلى عالم التشريع، هذا نظر إلى عالم التشريع. هذا أيضا يقول بأنه هذا الحديث ناظر إلى عالم التشريع، ويقول بماذا؟ بأن المنفي هو الحكم الضرري، المنفي هو الحكم الضرري بأي تقليل من التقريبات السابقة. بس بالنتيجة هو أيضا يقول بأن الحديث ناظر إلى عالم التشريع. هذا الوجه اللي يختاره أيضا هو يؤدي إلى نفس النتيجة، وهو أن الحديث ناظر إلى عالم شنو؟ عالم التشريع. فالاعتماد على هذه القرينة لإثبات هذا الوجه ونفي الوجه الذي يقول به مثلا المحقق النهائي، هذا بلا موجب. بل أكثر من هذا، قد يقال بأنه هذه القرينة أنسب بما يقول المحقق النهائي من هذا الوجه، لأنه بالنتيجة هذا الوجه لا يخرج عن كون استخدام الضرر على إطلاقه وإرادة حصة خاصة شنو منه، يعني هو نفى الضرر التكويني، هذا الوجه هكذا يقول، نفى الضرر التكويني الخارجي واستخدم الضرر مطلقا، لكن مراده شنو؟ نفي حصة خاصة من، يقول هذا لا يخلو من شيء من ركاكة، بينما ما يقول المحقق النهائي يكون أنسب. بماذا أنسب؟ بنظر الحديث إلى عالم التشريع. هذا الاعتراض الثاني ممكن أيضا يعني التأمل فيه، وذلك باعتبار أنه صحيح القرينة التي ذكرها هذه القرينة هي عبارة أن تثبت هذا المعنى، موزج من هذا المعنى، تثبت أن الحديث ليس ناظر إلى الأضرار التكوينية الخارجية على إطلاقها، مو ناظر إلى هذا، وإنما ناظر إلى عالم شنو أفرض التشريع. لكن هو يدعي صاحب هذا الوجه يرى لأنه وإن كان كل من الوجه اللي يختاره والوجه اللي يفرض يختار المحقق النهائي كل منهما هو بالنتيجة يرتبط بعالم التشريع، كل منهما هو ينفي الحكم الموجب والمسبب علما للضرر، هذا كله صحيح، لكن هو يقول بأنه هذا هكذا، لكن ما يقول المحقق النعيمي يقول هو يلزم منه مخالفة ظهور وضعي، بينما ما نقول لا يلزم منه مخالفة ظهور وضعي، وإنما يلزم منه مخالفة ظهور شنو أطلاقه. هو هكذا يفترض، إنما يقول المحقق النعيمي يلزم منه مخالفة ظهور وظهور وضعي، لأنه إما أن نقول بأنه الضرر استخدم بنحو التجوز في الكلمة فيما لا في الحكم الشرعي، أو نقول بأن الضرار يراد منه الحكم الشرعي بعلاقة هاي السببية والمسببية التوليدية والكذا والكذا إلى آخره، أو يقال ماذا بأنه لا هو استخدم الضرر والمراد الأصلي والمراد الجدي ماذا هو الحكم الشرعي مو هذا الضرر، وما يريد في هذا الضرر لأنه يريد شنو المراد الجدي له، هو ماذا وسيلة استخدمها لنفي ماذا لنفي الحكم الشرعي. في كل هذه الحالات بمخالفة لظهور وضعي، ظهور وضعي ولو بدنا مخالفة للمسألة في التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد شنو الجدي والعصري، النتيجة هذا مخالفة للظهور، ظاهر الكلام هو أنه تطابق بينهما، من يوجد التفكيك بينهما هذا خلاف الظهور، فتشيء من هذا القليل. بالنتيجة هو يدعي بأن ما يقوله المحقق النعيمي صحيح ويرتبط بعالم التشريع، وهذه القرينة أيضا يمكن أن تسجل معه، لكنه هو يقول أنه يلزم من الالتزام به مخالفة بعض الظهورات الوضعية المتقدمة، بينما ما نقوله ليس فيه إلا مخالفة الظهور الإطلاقي، وإذا دار الأمر بينهما لا إشكال في أن الظهور الإطلاقي هو الذي يترشح ويتعين رفع اليد عنه في قبال تلك الظهورات، فنحافظ على تلك الظهورات ونلتزم بأن الحديث لا ينفي الحكم الشرعي الضرري ابتداء، وإنما هو ينفي الضرر التكويني بوجوده الحقيقي لكن مع تقييده بماذا؟ بما لا كان ناشئا من الشريعة.